او عم يمنعونا نجيب الرئيس اللي بدنا اياه؟ اكيد لا. عشان هيك عم اقول كلام السوي اليوم هو نعود الى الحوار. وهون برجع على دولة الرئيس بري اللي كان حكي اكثر من مرة انه تعالوا الى كلمة حوار تحت قبة البرلمان ونطلعوا. اصلا هذه هي المبادرة اللي حكيوا عليها كمان تيار الاعتدال او كتلة الاعتدال، يعني لانه قريبين من بعضهم كثير. ما في غير هذا الطريق بينتج رئيس جمهورية في لبنان.
يعني يمكن يكون نستبعد فرضية يكون كل ما يحدث اليوم في الشارع هو للذهاب أو الضغط باتجاه، يعني قلت قبل قليل المقاومة لا تستثمر أي انتصار لها لوضع شروط في الداخل، هل يمكن ما يحدث اليوم في الشارع لوضع حدود للملف الرئاسي؟
أشوف أنا بعتقد أنه كل الأحداث السياسية والأمنية آخر شيء بتوصلك إلى مسار، إلى مسار محدد. إنما هذه المسارات هل يمكن أن تكون ضد المزاج الشعبي أو ضد المزاج التيارات السياسية خاصة المسيحية؟ يجب أن نمر بالشريك المسيحي، ولا يمكن أن يتم إسقاط رئيس جمهورية على لبنان من دون العودة إلى التيارات الوازنة وإلى الرأي العام والمزاج المسيحي.
تماما.
نحن خبرنا استبعاد المسيحيين ساعة بالنفي وساعة بالسجن، وعرفنا انه هالفراغات اللي تشكلت من وراء هالابعاد لم تنتج حالة وطنية سليمة، وهي ضد رسالة لبنان وهوية لبنان اللي هي بالاساس هوية مسيحية اسلامية. لا يمكن ان ننتج رئيس جمهورية على قاعدة حسابات سياسية او انتصارات عسكرية وامنية، وهذه المقاومة بتعرفها كثير منيح. مشان هيك ما عندها بتصورها باستراتيجيتها انها تفرض رئيس جمهورية على وقع نتائج سياسية أو نتائج أمنية أو نتائج عسكرية.
طيب اليوم هل تعتبر أنه من الممكن أحداث خرق معين وسط كل هذه الظروف المحيطة بلبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، أو أنه هذا المجلس النيابي الحالي لن يتمكن من انتخاب رئيس ولا انتخابات رئاسية قبل الانتخابات النيابية المقبلة؟
شوف ستنا، أنا يعني ماني قادر استشرف المرحلة وأكد ما يمكن أن يحدث بهذا الملف، بس نقدر نقرأ ربطا بالأحداث بعضها ببعض. اليوم نحن بحالة مواجهة عسكرية، نحن عم تنشن علينا حرب من قبل إسرائيل. مشان هيك الأولوية اليوم هي للمواجهة، وما بعتقد أنه في حراك جدي ممكن ينعمل برئاسة الجمهورية طالما نحن تحت النار. هلأ لما بصير في تسوية بالمفاوضات غير المباشرة بين المقاومة فلسطين وبين جيش الاحتلال أو حكومة العدو، أكيد هذا الشيء بده يرتد تبريد للجبهة بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني، وبالتالي رح يبلش الحديث حول التسوية الجديدة. مع التسوية الجديدة بتبين معالم السياسة اللبنانية للمرحلة المقبلة. طبعا أنا ما بعتقد أنه هالمعالم قد تظهر قبل تشرين، لأنه لا الإيرانيين رح يقدموا شيء للأمريكيين قبل ما يكون عندهم أمريكيين رئيس جديد، ولا في بوادر هلأ بقلب فلسطين، لأنه يعني عم يحكوا برفح وعم يحكوا باستمرار الأعمال العدوانية. يعني من هلأ لشهرين ثلاثة ماني شايف في تبريد. طيب إذا تبردت هالجبهة بعد شهرين ثلاثة، نحن بحاجة لشهرين ثلاثة لحتى نبلش نتأقلم على التسوية الجديدة. صرنا عم نحكي بست أشهر سبع أشهر. هلأ في ناس عم بيكونوا إذا بدك أكثر سوداوية وعم بيقولوا أنه هذا المجلس مثل ما فضلتي وقلتي لن يكون قادرا على انتخاب رئيس. حتى في ناس عم بيقولوا سيجدد لنفسه لأنه ما رح يكون في إمكانية نعمل انتخابات نيابية، وأنا عم بسمع
بلش الحديث. نعم
100%. طالما هالفوضى بعدها موجودة، نحن بشيء بنسميه uncertainty. uncertainty يعني ما بتقدري تتصوري غدا صباحا شو ممكن يصير معك، كيف
بتقدر
تستحق بأهمية رئاسة الجمهورية.
شكرا لك الكاتب والباحث السياسي السيد روني ألفا على هذه المداخلة.
استمتع تستمع إلى إذاعة سبوتنيك في بيروت وجبل لبنان على الموجة 93.6 FM.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، ولا نزال نتابع بطبيعة الحال الحدث الأمني الأبرز الذي سجل في الساعات الماضية مع اختطاف المسؤول الحزبي باسكال سليمان ومن ثم العثور عليه مقتولا. للإضاءة أكثر على هذا الملف ينضم إلينا السيد رضوان مرتضى، الصحافي المتخصص في الشؤون الأمنية، لمتابعة آخر ما توصلت إليه التحقيقات في هذا الموضوع. سيد رضوان أهلا بك. بداية، لا يزال حزب القوات مصرا على وجود خلفية سياسية، ولكن على ما يبدو فأن التحقيقات تسير في مكان آخر وتؤكد أن الضحية لم يكن هو المستهدف بعينه. هل هذا صحيح؟ وماذا لديك من معلومات لو سمحت؟
صباح الخير لك ولكل المستمعين، وعيد فطر سعيد.
ينعاد عليك، ما توخزنا بس وسط كل شيء عم بيصير. ما توخزنا، ينعاد عليك.
لا ولا يهمك، لا بس بيظل كل شيء عم بيصير بهي السوداوية انه مين تشوف قوة فرح او امل. بالنسبة لهيد الجريمة اللي صارت، اللي هي جريمة كتير بشعة ويجب انزال اشد العقوبات للمرتكبين، في نوع من فجور سياسي بلبنان عم بيقودوا حزب القوات اللبنانية، وعم بيقودوا مسؤولي حزب القوات اللبنانية، وعم يستغلوا هيدا الدم لإحداث فتنة بقلب البلد، لاعتداء على أبرياء ولا قول غير الحقيقة. التحقيقات اللي عملتها مخابرات الجيش بيّنت إنه هيدا العصابة جربت تسرق أكثر من سيارة قبل ما يوصل باسكال، وتبين انه في جربوا يسرقوا سيارة مارا دعاسة بنزين قدرت تهرب، سيارة شاب تاني كمان قدر يهرب. باسكال وصل، خاف وقت اللي ارتبك وقت اللي شافهم، كسر عليه صف، تلقى ضربة على راسه، هيدي الضربة اللي على راسه سببت نزيف ادى الى وفاته. هيدي افادة الموقوفين، هني اربعة، هني ست موقوفين الاساسيين، هني اربعة اللي كانوا على متن السيارة، تم توقيف واحد بمنطقة راس مسقى، ثلاثة الآخرين أوقفهم أمن سوري وسلمهم لمخابرات الجيش. هيك كانت اعترافاتهم. إجوا الأطباء الشرعيين اللي كشفوا على جثمان ولا باسكال، بيتبين في واحد منهم سوري كشف عليه بسوريا. اللبنانيين ما رح ياخدوا، أو القوات اللبنانية بيقولوا لك ما رح نعتاد بهذا التقرير، ولكن في ثلاثة أطباء شرعيين لبنانيين، اثنين كلفهم الجيش والقضاء اللبناني، الثالث طلبوا تكليف القوات اللبنانية. يبقى تتطابق النتائج اللي قالوها انه توفي باسكال نتيجة تلقي ضربة بآلة حادة على راسه احدثت نزيف سبب بوفاته.
طيب ليش تياخدوه استاذ رضوان اذا هن عصابة سرقة سيارات والهدف كان سرقة سيارته، ليش اخدوه؟
هيدا من الاسئلة المشروعة. هني أخذوا هني في شيء قال بالبداية إنه هني تركوا سيارته أخذوه ونلقت السيارة بلبنان. بالنسبة للسيارة، سيارته بسوريا هي الأودي كيو 7 اللي بقيت بلبنان، هي سيارة هيونداي بيضاء مسروقة سابقا من منطقة الرابية. تبين إنه هيدي السيارة بيستخدموها بعمليات السرقة. وقت اللي ضربوه وقع، خافوا يتركوه وينفطحوا قبل ما يروح يوصلوا على الميلة السورية، فقاموا طلعوا وحطوا بالسيارة وما كانوا عارفينه إنه متوفي. حطوا سيارتهم كيو 7، هي ما لها صندوق ورا، حطوه بالمقعد الاخير وغطوا وكملوا طريقهم. العقل المدبر لهذه المجموعه اللي هو اسمه بلال دلو السوري، بلال دلو بيقول انه انا وقت قلت اذا قطعنا للجانب السوري ورميناه بالجرد، امكانيه التعرف عليه رح تصير صعبه، ومين ما لقى رح تضل جثه مجهوله الهويه، فافضل من انه يكبوا بلبنان ويتم تحديده.
في سؤال كمان
يعني
ايضا
من السيناريو لاخفاء الجريمه.
تمام، في سؤال يضاف اليه، كيف قطعت الجثه الحواجز الامنيه ووصلت الى الاراضي السوريه؟
هذا السؤال ممكن يساله اي شخص هو منه متابع لملف الحدود اللبنانيه اللي هي حدود مشرعه.
حتى وصل الى الحدود،
مش ما هي في عندك حاجز واحد في حاجز على دائره عمار، وهيدا الحاجز ما فتش كل السيارات إلا إذا كان في إخبارية إنه في سيارة مشبوهة أو في جريمة بيكونوا عم يلاحقوا حدا. وتتبع الكاميرات ببين إنه كيف قطعت السيارة وين وصلت. العسكري اللي على الحاجز، أي لبناني بيقطع على حواجز السيارات أو أي سوري بيقطع لها، في سيارات محددة بيجوا بوقفوا اشتبهوا فيها بيقوم بوقفوا لا يفتشوها، مش كل السيارات تفتش.
طيب حكيت أستاذ رضوان عن 6 موقوفين حتى الآن، اليوم يبدو في اسم جديد تم تحديده وهو مرتبط بهذه العصابة بحسب المعلومات الصحفية.
أحمد نون؟
نعم.
عم تحكي عن أحمد نون؟
عم بحكي عن زكريا قاسم.
أوكي، ما عندي علم، ما عندي أسماءهم أنا، بس تم تحديده من دون ما يتم توقيفه.
نعم، يبدو أنه تحدد الاسم بحسب معلومات صحفية نقلا عن مصادر أمنية، أنه التحقيقات توصلت إلى تحديد اسم جديد على علاقة بالعصابة، وهذا الاسم كان أوقف عام 2019 بجرم تأليف عصابة سرقة سيارات، وهو الآن بسوريا. في تعاون لبناني سوري بهذا الملف؟
في تعاون لبناني سوري بهذا الملف وبملف قبله، إذا بتتذكري ملف داني رشيد، هذا الموقوف اللي هرب من سجن أمن الدولة ورجع الأمن السوري وقفه وسلمه للأمن العام اللبناني. وهيدي تاني تعامل بيصير بين لبنان والدولة السورية. تواصل مدير المخابرات اللبنانية مع اللواء كفاح ملحم السوري وتم توقيف الأفراد. بالنسبة للعصابة اللي بدي لك إياها، أول شيء هي عصابة السيارات، هي عصابة كبيرة. نحن بدنا نحكي عن شقين، العصابة المصغرة اللي هي نفذت العملية، اللي هن كانوا 4 أشخاص على متن سيارة الهيونداي، والباقيين المتواطئين ومتعاونين معهم بموضوع تهريب على الحدود وبموضوع أخذ السيارة ونقلها. الأربعة اللي كانوا مشاركين بعملية القتل واللي كانوا بقلب السيارة واللي هن اعترضوا طريقه لباسكال، هن تم توقيف، هن موجودين عند الأمن اللبناني. الباقيين من ضمنهم احمد نون، ويمكن عم تقولي انت اسم زكريا، انا ما عم مش مطلع على اسمه.
نعم.
هني هو من ضمن العصابه اللي موجوده على الحدود، واللي هي هو عصابه المهربين، اللي هني مجموعه عصابات. في منهم بيجوا بيسرقوا سيارات بياخذوها للداخل السوري، في منهم اللصوص السيارات اللي بيسرقوا السيارات وبيروحوا ببيعوهم اياها وهني بيتصرفوا فيها بتصريفها. وفي خدمه ثالثه بيقدموها هو العصابات، اللي هي انه سارقي السيارات بلبنان بيروحوا لعندهم بيدفعوا لهم مصاري بيقوموا بأمنوا نقلة لداخل السوري. هذه العصابة استفادت من العصابة الأخرى اللي منهم أحمد نون بتسهيل مرورهم للدخول إلى الداخل السوري، سيارة الأودي اللي يدخلوها لهون. وهو بعدين هو ذاته هذا أحمد نون اللي بلغ اللي ساعدهم بالهروب، اللي لقى القصة تفاعلت وفي جريمة قتل والقصة كتير كبيرة، خاف وبلغ مخابرات الجيش انه هو ساعد فلان وفلان وفلان لحتى يقطعوا هالسيارة بسوريا. ومن خلال الرقم اللي لقاهم تم تحديد رقم اخر توقف وكشف هوية الاشخاص الثلاثة اللي ظهروا.
نعم.
تماما. في ظل ما يحدث من تداعيات هذه الحادثة، هناك حادثة أمنية أخرى حصلت في منطقة بيت مري حيث تكشفت تماما الحديث عن هذه الحادثة وما أخذته من أيضا تداعيات، ولكن ليس بتلك التداعيات، حيث أشير بأنه خاصة من ناحية عمله لمحمد سرور وارتباطاته فيما يقال المالية وغير المالية، وأن إسرائيل تريده أيضا ميتا وتلاحقه باستمرار. كيف يمكن توصيف هذه الحالة أو المعلومات حولها؟
محمد سرور هو رجل خمسيني وضع على لائحة العقوبات الأمريكية، اتهموا الأمريكان أنه هو مسؤول عن نقل ملايين دولارات لقطاع غزة، وأنه هو وسيط بين الحرس الثوري الإيراني وبين كتائب القسام في فلسطين، وأنه هو مسؤول عن عمليات مالية كبيرة موضع على لائحة العقوبات من 4 أو 5 سنوات هو وآخرين، ونقال أنه هو مسؤول عن هؤلاء. أما السرور فقد أثره من حوالي 8 أيام، وأنا أعطيته مثل أنه هذا فقد مثلا تبع الكاميرات بفرج أنه وصل على بيت ماري، ليه ما طلع حزب الله اللي هو قريب جدا منه لحتى يقول أنه هول في طرف سياسي بلبنان هو المسؤول عن اختطافه أو إخفاء مصيره. ولكن بتبين التحقيقات أنه آخر مرة شوهد فيها بيت ماري وصل على فيلا، بقلب الفيلا أخذوا إشارة القضاء، بعد 8 أيام لفاتوا على الشقة على الفيلا تبين أنه لقى مقتول بأكثر من 5 رصاصات
داخل الفيلا.
داخل الفيلا ولم يكن القتل بهدف السرقة، لأنه عثر على كمية من المال بجانبه، وعثر على المسدسات اللي استخدمت بالجريمة
تماما،
وعثر على أرقام الهواتف اللي استخدمها المنفذين. مين الجهة التي تقف خلف اغتياله؟ لحد هلأ الأمن اللبناني لم يحدد من الجهة التي تقف خلف
قتله. يعني هي عملية اغتيال برأيك؟
هي عملية اغتيال أكيد. لأنه بعكس ما نقلت الوكالة الوطنية بلبنان أنه هو عثر وهو ينسحب حوالي وطالع، يعني نقل الخبر بشكل أوحى أنه هذه الجريمة
مالية، خلفية مالية سرقة.
ولكن مسرح الجريمة ووجود هذا المال بالمكان بفرج أنه لا، الجريمة هي منا مالية ومنفذ الجريمة هو محترف. من هي الجهة؟ هذه رهم بتقدم التحقيق لكشف ملابساتها.
هي الفيلا اللي عثر عليه فيها مستأجرة؟
هي مستأجرة صح.
ايه، ومن عرف هوية الشخص اللي استأجرها؟
ايه، من عرفت هوية الشخص اللي استأجرها على اعتبار انه يحتمل انه يكون استأجرت ببطاقات هوية مزورة. لانه هي ما تم استئجارها بالمباشر، تم استئجارها اونلاين.
واضح واضح. شكرا جزيلا لك الصحافي اللبناني المتخصص في الشؤون الأمنية رضوان مرتضى على هذه المعلومات.
وعلى الحدود الجنوبية في لبنان أيضا، وسط كل ما يحدث من محاولات إسرائيل لتعكير الأجواء والاستهدافات المتتالية للمناطق المدنية واستهداف المدنيين، إلا أن العيد أبى إلا أن يأتي وبشكل قوي هذا العام بحسب الصور التي تأتي من هناك. فهناك تكبيرات العيد خرجت من المناطق الحدودية بوجه المستعمرات الإسرائيلية التي على الطرف الآخر من الحدود.
للإضاءة أكثر على هذا الملف ينضم إلينا رئيس بلدية كفر كلا المحامي حسن شعيتو. أهلا بك أستاذ شعيتو. لافت جدا هذا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التكبيرات تنطلق من مسجد كفر كلا بوجه المستوطنات الإسرائيلية، علما أنه كفر كلا بالساعات الماضية أيضا تعرضت لاستهداف إسرائيلي. أي رمزية وأي رسالة؟ هل أبناء كفر كلا البعض منهم لا يزال موجود بهذه البلدة الحدودية؟ وكيف أجواء الفطر عندكم؟ وبداية ينعاد عليك.
صباح الخير، كمان ينعاد عليكم وعلى جميع اللبنانيين وعلى أهل الجنوب بشكل خاص. بس التصحيح للمحامي حسن شيف مش شعيتو،
عفوا. نعم نعتذر.
أكيد نحن بسيطة، ما بتأثر.
نعم.
أكيد العيد هيدا هو غير كل الأعياد اللي مرقت، رغم الأحداث اللي عم بتصير عنا بالجنوب. كانت اليوم كفر كلا عم تحيا إلى العيد عبر إقامة صلاة العيد بالعادي بجامع البلد بإمامة السيد إمام بلد كفر كلا السيد عباس فضل الله، بحضور كثير من الناس كمان أهالي كفر كلا. من الصباح الباكر يعني عند مساء الضوء طلعوا على الضيعة وقاموا بالطقوس اللي بيقوموا فيها بكل عيد، زالوا أمواتهم والأرض والسابقة. كل عالم زارت المباكن، كان الجو الصباحي رائع كان بالتركلة، لأنه الناس رجعت بشكل كتير كبير. مع أنه مبارح كانت الناس موجودة على البضاعة، بس اليوم طلعت كرمال العيد. وهذا الموضوع ما بدل إلا على حبنا للحياة وعلى دعمنا لمقاومتنا، ونعتبر نحن حالنا صعب لا يزم ولا يقفل. لو غبنا على بلادنا بس راح نبقى نرجع لإلادي كل يوم أحسن عن يوم.
نعم.
رسالتكم اليوم وسط كل ما يحدث ورسالتكم من التكبيرات التي خرجت وأنتم تحملون تلك الرمزية في الوقت الراهن وسط كل ما يحدث، رسالتكم من يعني هذا الموضوع؟
التركلة مرتبطة دائما كان بفلسطين منذ الشهيد الأول الشهيد عبد الأمير حلاوي حتى تاريخ اليوم. نحن ما انفصلنا ولا بأي يوم عن مصيرنا مع فلسطين المحتلة، وبالنهاية نحن كمان بلدة من بلدات جبل عامل. جبل عامل اللي هو جبل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ضد الاستيطان الإسرائيلي. هذا اللي عم نعيشه نحن نعتبره عز وفخر وكرامة. يمكن مش قاعدين ببيوتنا ونفسين ببيوتنا، بس نحن نعتبر حالنا أنه هذه الأرض لإلنا رح تبقى لإلنا، هنضل نعيد فيها مقاومتنا وعزنا وشرفنا إلى انتهاء الدنيا يعني.
نعم.
فمش غريب علينا، مش غريب علينا لا على الكركلة ولا على المناطق الحدودية كلها المكاتمة لفلسطين المحتلة اللي هي كلها تعتبر جبل عامل. هذه الكرامة اللي نحن بنعيشها كل يوم وبيومه، ونقدر نوردها لأجيالنا، ونبقى لو شو ما كانت الأحداث حتبقى هذه الأرض لإلنا. إذا اليوم نحن مش موجودين فيها، بكره حنكون موجودين ولآخر العمر حنبقى موجودين.
نعم. سيد حسن، ماذا عن الأضرار التي تعرضت لها البلدة نتيجة الاستهدافات والقصف الإسرائيلي المستمر ولأكثر من مرة؟ ماذا عن أحوال الأهالي، ليس فقط هلأ اليوم بعيد الفطر، ولكن أحوالهم نتيجة هذه الحرب؟ بعد 6 أشهر دخلنا الشهر السابع بالحرب، هل لك أن تلخص لنا المشهد لو سمحت؟
أكيد الأضرار بتركلها كثير كبيرة. عنا منازل كثير وأماكن سكنية كثير، وقبلي كثير تعرضت للغارات الإسرائيلية للقصف الجوي وتهدمت. زائد الأضرار اللي عم تصير من الاستهدافات بالمدفعية بالرصاص وبأنواع مختلفة من الأسلحة. أخبار أهل البلدة، عنا جزء صغير قاعد بعض بالبلدة، الباقي كله نازح، وكل النزوح الحمد لله كله بألف خير وصحة، كله متابع كل يوم بيومه، وكله ما حدا إن شاء الله ما حدا ناقص على المقدر المستطاع. كانوا من حزب الله أو من مركز الجنوب أو من الجمعيات اللي عم تحاول تغطي جزء من شو عم تقدر تغطيه الدولة. يعني العالم مقطع أموره، الحمد لله كله بخير وصحة، لأن بخير وصحة طلعت اليوم على الضرعة، طلعت اليوم لتحج في جو العيد، فهذا دليل عافية. أما البلدة مثل ما قلت يعني فيها دمار كثير كبير. امبارح بالليل يعني إخرى فارتين لنصابوا بالضرعة أو بالتركلة، كان امبارح بالليل راح فيهم مبنى من 4 طوابق ومبنى من طابقين بالضيعة القديمة. فكل يوم عم نشهد غارات، كل يوم عم نشهد قصف. بالنهاية نحن بحرب، ونحن رح نتقبل أي نتيجة كانت بالأدمي، طالما الحمد لله الأرواح بعيدة عن الأضرار، الذنب يرجع بتعمق.
نشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية كفر كلاء المحامي حسن شيت، شكرا على هذه المداخلة.
استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM.
وفي أوضاع لبنان الاقتصادية الكثير ليحكى أيضا، خاصة وأن لبنان يعيش
والعالمية
أيضا. ولكن في لبنان اليوم وسط العيد العالم كانت تنتظره وتستقبله بأبهى حلة. الأوضاع الاقتصادية اليوم استقبلت الناس بأسوأ حلة وسط كل ما يحدث، الجميع يذهب ويركض ليقتات فقط دون الذهاب إلى مظاهر البذخ والأعياد. ربما وسط كل هذا أيضا هناك حديث عن ارتفاع قياسي في أسعار الذهب، وهو أمر لافت.
صحيح.
ولكن فقط من ناحية الشهوة، شم لدو كما يقال بالعامية نظرا لهذا الأوضاع.
لليوم الثالث على التوالي يواصل الذهب ارتفاعاته بحسب ما أقرأ الآن أحدث التقارير، مع تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى واستمرار التوترات الجيوسياسية. وبلغ أيضا يعني سعر الأونصة ارتفاعا جديدا. كل هذا الملف
ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ أنيس أبو دياب لحديث أكثر. صباح الخير وكل عام وأنت بخير.
ينعاد عليكم، صباح الخير لك
ينعاد عليك
المستمعين.
أهلا وسهلا
وعليك
بك.
يا رب.
اليوم إذا أردنا تبسيط الواقع الاقتصادي مع استقبال عيد الفطر، قبل أن ننتقل إلى ملف الذهب الغني فقط على مسامعنا
فعليا يعني وضع الاقتصادي في لبنان صعب، ومنذ 4 أعوام ونحن في خضم الأزمة ليست هناك أي بوادر للخروج من الأزمة، وذلك لأسباب مختلفة، من عدم الرغبة في الإصلاحات، عدم الذهاب إلى اتفاق مع صندوق النقد، عدم الرغبة في إقرار قوانين لها علاقة بإعادة هيكل القطاع المصرفي. كل هذه العناصر مجتمعة بالنسبة لذلك الأحداث الأخيرة والعدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان، حيث ينعكس ذلك سلبا على حجم السياحة، حيث لبنان يعتمد بشكل أساسي على القطاع السياحي منذ فترة. وبالتالي كل هذه العناصر مجتمعة، غياب رئيس الجمهورية، غياب حكومة فاعلة، تؤدي إلى كافة التناقضات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للمستهلك اللبناني.
أستاذ أبو دياب، كان لبنان يعول على فترة الأعياد بالسنوات الأخيرة، رغم الأزمة شهد حركة سياحية لافتة، وهذا الشيء در الأموال مليارات إلى الاقتصاد اللبناني. اليوم هل عندنا رقم عن قيمة الخسائر نتيجة تراجع السياحة وتراجع عدد الوافدين؟ نحن نحيي عيد الفطر بأوضاع سياحية للأسف يعني مأساوية.
نعم سيدتي، هو فعليا لا يوجد إحصاء رسمي بحجم الخسائر، ولكن تقدر الخسائر منذ 27 حتى اليوم حوالي 5 مليار دولار، أي يعني حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هذا رقم كبير بالنسبة للاقتصاد اللبناني. طبعا مجمل هذه الخسائر هي في القطاع الزراعي في الجنوب، كافة الدورة الاقتصادية في منطقة الجنوب معطلة. طبعا القطاع السياحي للأسف الشديد تضرر بشكل كبير، لكن دعيني أميز ما بين الوافدين والقطاع السياحي. حجم الوافدين بمناسبة عيد الفطر وعيد الفصح قبله وعيد الفصح في المستقبل، حوالي 12,000 مسافر يوميا، وهي نسبة جيدة، ولكن هذه النسبة لا تنعكس على القطاع السياحي، لأن مجمل الوافدين هم من اللبنانيين وليس من مغترب اللبناني وليس من الأجانب أو من الإخوة العرب، وبالتالي هذا لا ينعكس إيجابا على القطاع الفندقي، ينعكس إيجابا على القطاع المطعمي فقط، وبالتالي يعني هذا أيضا نتاج طبعا الأزمة الأخيرة. ضف إلى ذلك أن الضربة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا منذ 3 أيام، والتهديد بالرد وعدم الرد وإلى ما هنالك، هذا أيضا أثر سلبا على حجم الوافدين إلى لبنان خلال اليومين الماضيين.
نعم. إذا بدنا نختم معك بملف مش بس لبناني، بهم زميلنا حيدر كمان ويهم كل من يستثمر بالذهب، شفنا ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالأيام الأخيرة، كانت التوقعات تقول أنه لا تتجه الأمور إلى استقرار وربما انخفاض بسعر الذهب، شو أسباب هيدا الارتفاع ولوين مكفى؟
دعيني أميز بين أمرين. الذهب هو استثمار ملاذ آمن طويل الأجل، وبالتالي التعويل على تذبذبات هو تذبذبات أي هبوط وصعود هو بهدف مضاربة. حاليا منذ الأول من أذار تقريبا حتى اليوم نشهد ارتفاع، حتى منذ أول من أذار نشهد ارتفاع في الأسعار. شاهدنا آخر ارتفاع منذ 4 أيام حوالي 120 دولار للأونصة الواحدة. قبل الدخول إلى الاستوديو كانت يتذبذب السعر ما بين 2350 و 2355. الارتفاع الشديد الذي حصل والذي شكل في الفصل الأول من هذا العام حوالي 14% تقريبا عائد فصلي، العائد المتوسط العائد على الذهب سنويا هو 7.5%، وبالتالي هذا الارتفاع الذي حصل هو ارتفاع نسميه في علم الاقتصاد ناتج عن عدم اليقين، أي عن فوضى. ممكن أن يكون ارتفاع أو ممكن أن يكون هبوط، يعني ليست بالضرورة أن يكون دائما ارتفاع. هلا شاهدنا الارتفاع لأسباب لها علاقة أولا الخوف من ركود في الولايات
يعني
المتحدة.
يعني نعتذر منك بعد أن أخذنا كل هذا التفاؤل، يجب أن نعتذر لضيق الوقت وبقي 10 ثواني فقط لنختم هذه الفترة الصباحية. نشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي الأستاذ أنيس أبو دياب على كل هذه المعلومات، والشكر موصول لكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بألف خير.
إلى اللقاء.